بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكملنا الكلام عن الأمر الأول في ما يسمى بفقه الحديث. الكلام في الأمر الثاني، الأمر الثاني هناك كلام يجري بينهم في أن مفهوم الرفع ومفهوم الدفع هل هما بمعنى واحد أو لا، أنهما يختلفان مفهوما، الدفع له مفهوم والرفع له مفهوم آخر. المعروف والمشهور هو التغاير في المفهومين، أن الدفع له مفهوم والرفع له مفهوم آخر. الرفع قالوا يراد به إزالة الشيء الثابت، الشيء الثابت الموجود إزالته يسمى رفعا، أو بعبارة أخرى إعدام الشيء الموجود. الدفع يراد به منع المقتضي من تأثير في ماذا؟ في المقتضى، أو بعبارة أخرى المنع من الإيجاد من أصل الوجود، من أصل الوجود. هذا دفع، بينما ذاك إزالة الشيء الموجود يسمى رفعا له، رفعا له. هكذا فرقوا بينهما وقالوا بأن هذا شيء يفهمه العرف، يفرق بين الرفع وبين الدفع، ولا يسوغ العرف استعمال أحدهما في مورد ماذا؟ في مورد الآخر، في موارد اللي يكون بإزالة شيء موجود أو رفع شيء موجود العرف ما يستسيغ أن تستعمل كلمة الدافع في هذا المورد، بل يرى أنه لا بد، ولو استعملت كان غلطا، ولو استعملت كان غلطا، بل يرى أنه لا بد من استعمال كلمة ماذا؟ كلمة الرافع، الرافع. لماذا؟ لأنه شيء موجود. الطلاق لا يقال له دافع، وإنما يقال له ماذا؟ رافع. هناك علقة زوجية ثابتة يرفعها شنو؟ الطلاق، مو يدفعها الطلاق، مو يدفعها الطلاق. وهكذا في سائر الموارد الأخرى، الشارع اعتبر جملة من الأمور رافعة، لكن لا يصح إطلاقا بنظر العرف ماذا؟ أن يستخدم بدل الرفع يستخدم ماذا؟ الدافع. الدافع يساوق المنع من حصول الشيء، المنع من حصول الشيء شبيه بالمانع. الرافع غير المانع، غير المانع. المانع هو الذي يمنع من حصول الشيء، يمنع من تأثير المقتضي في ماذا؟ في حصول المقتضى. هذا دفع، وهذا ماذا؟ وهذا رفع. على هذا الأساس استشكل في الحديث الشريف في استعمال الرفع في رفع الأحكام في حالات الاضطرار والخطأ والنسيان وإلى آخره. ما معنى رفع الأحكام في هذه الحالات؟ لماذا استخدم كلمة الرفع؟ والحال نحن نعلم بأن هذه الأحكام لا وجود لها أساسا في حالات الاضطرار والنسيان والإكراه، مو أنها موجودة ثم الحديث جاء وماذا ورفعها، إنما هي أساسا ليست موجودة، هي أساسا منتفية. في حالة الاضطرار حرمة شرب الخمر هي أساسا منتفية، مو أنها تكون موجودة في حالة الاضطرار إلى شرب الخمر، وحديث الرفع يرفعها بعد وجودها وبعد حدوثها. لا، هي أساسا الحرمة غير موجودة مع الاضطرار، فما معنى أن حديث الرفع يرفع الحرمة مع أن الحرمة ليست موجودة؟ هذا ليس رفعا، هذا دفع في الحقيقة، هذا مانع أصلا ليست له وجود، لا يصح استخدام ماذا؟ استخدام الرفع في هذه الحالة. فكيف استخدم الحديث الشريف الرفع في مقام رفعي ونفي الأحكام في حالات الاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان إلى آخره؟ كيف استخدم الرفع مع أننا نعلم أن هذه أحكام هي منتفية أساسا، لأنها ثابتة والحديث ماذا؟ رفعها، حتى يصح استخدام ماذا؟ كلمة الرفع. هذا الإشكال. محقق النائيني أجاب عن هذا الإشكال بجواب أنكر أساسا أصل المبنى، قال بأنه لا يوجد فرق بين الرفع والدافع، ليس هما مفهومين متغايرين، بل هما متحدا المفهوم، لهما مفهوم واحد، ما تغاير بينهما في المفهوم اطلاقا، وانما لهما مفهوم واحد. واستدل على ذلك بهذا الدليل، قال بانه نحن نعلم ان الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى علة ومقتضي، كذلك في بقائه واستمراره يحتاج إلى ماذا؟ أيضا إلى علة ومقتضي. في بقائه أيضا يحتاج إلى مقتضي، وأن علة الحدوث لا تكفي. لماذا؟ للبقاء، بل هو في بقائه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، باعتبار أن الممكن بحدوث بوجود علة حدوثه أو مقتضي حدوثه لا ينقلب واجبا، بحيث يستغني ماذا؟ عن العلة في مرحلة البقاء، لا ينقلب واجبا، بل يبقى هو ممكن، والممكن دائما هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى علة، بحاجة إلى مقتضي، ولا ينقلب الممكن واجبا بمجرد أن تحدث علة. شنو؟ علة الحدوث، أن يكون هناك مقتضي لحدوثه، لا ينقلب واجبا، يبقى هو ممكن، وما دام ممكن هو بحاجة دائما إلى ماذا؟ إلى علة في مرحلة البقاء. إذن الممكن كما يحتاج إلى علة للحدوث، ومقتضي للحدوث يحتاج إلى مقتضي في ماذا؟ في مرحلة الشنو؟ في مرحلة البقاء. زين، فهو يحتاج إلى علة في مرحلة البقاء. إذن الأمور الممكنة هي بحاجة إلى مقتضي وعلة في مرحلة ماذا؟ في مرحلة البقاء. ومن هنا يصح إطلاق الدفع على ماذا؟ على رفع الأمر الثابت. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي يأتي ويمنع، هو يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى، غاية الأمر أنه يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة البقاء. مرة يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة الحدوث، ومرة يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة شنو؟ البقاء. وإلا الدفع والرفع له معنى واحد، والمانع من تأثير المقتضي في المقتضى، هذا اللي يتخيله بأنه هو معنى مقابل للرفع، هو لا، هو نفس معنى الرفع. كل شيء يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى هذا هو رافع، أو سميه دافع، مقبر بينهما. غاية الأمر أن هذا يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة البقاء. إيش نقول؟ أن المنع من تأثير المقتضي في المقتضى يتصور على نحوين، مرة يمنع من تأثيره حدوثا، مرة يمنع من تأثيره شنو؟ بقاء. هذاك دفع وهذا أيضا دفع، لأن الدفع هو عبارة عن ماذا؟ المنع من تأثير المقتضى في ماذا؟ في المقتضي في المقتضى، مو رفع الشيء بعد تمامية علته التامة، لا، هو المنع من تأثير المقتضي في المقتضى. هذا له نحوان، مرة يكون ذلك حدوثي، مرة يكون في مرحلة شنو؟ البقاء. فكل منهما دافع، كل منهما دافع، ليس هناك مفهومان متغايران للدفع والشنو وللرافع. إذن هما بمعنى واحد، وليس هناك تعدد في المفهوم. هذا المعنى اللي ذكر المحقق الناعيني قدس الله نفسه، أجيب عنه ناقشوه لم يرتضوه وقالوا بأن هذا المطلب وإن كان صحيح بس يمكن تطبيقه في الشرعيات أو يختص في التكوينيات، هذا مطلب آخر، لأنه في حد نفسه مطلب صحيح في الجملة، أن الممكن بحاجة إلى علة في مرحلة شنو؟ البقاء بلا أشكال، وأن علة الحدوث لا تكفي لبقاء شنو؟ لبقاء الممكن. هذا أمر صحيح، و بقطع النظر عن إمكان تطبيقه في الأمور الاعتبارية الشرعية، وأنه قد يكون مختص في الأمور التكوينية، بقطع النظر عن هذا، هذا مطلب صحيح، لكن هذا ما ينفي أن يكون عندنا أمران، شيئان أحدهما يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا، والآخر يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى شنو؟ بقاء. إذن هناك أمران، هناك معنيان، خلينا نقول، خلينا نعبر عن، أكون معنى هو عبارة عن المنع من تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا، أكو معنى آخر وهو المنع من تأثير المقتضي في المقتضى بقاء. فأفرض يشتركان في المنع من تأثير المقتضي في المقتضى، لكن هما معنيان متغايران. المدعى هو هذا، أن كلمة الدفع موضوعة المنع للمعنى الأول، يعني موضوعة للمنع من تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا، والرفع موضوع للمنع للمعنى الثاني، للمنع الثاني، الرفع كلمة الرفع موضوع للمنع الثاني، للرفع الثاني، للمنع الثاني، أي للمنع الحدوثي البقائي والمنع الحدوثي. إذن هما أمران متغايران، هما هنا مفهومان متغايران، هذا موضوع لهذا وهذا موضوع لهذا، فلا يصح استخدام هذه الكلمة في هذا المنع، كما لا يصح استخدام الكلمة الموضوعة للمنع البقائي في ماذا؟ في المنع الحدوثي، كل منهما لا يصح استخدامه في الآخر. مجرد أن الرفع يمكن افتراض أنه أيضا يمنع من تأثير المقتضي وفي المقتضى، هذا لا يجعله متحدا في المفهوم مع ماذا؟ مع مفهوم الدافع، لا يجعله كذا، وإن كان هو أيضا يمنع أفرض من تأثير المقتضي في المقتضى، لكن يبقى الفرق بينهما قائم، وهو أن هذا يمنع من التأثير في مرحلة الحدوث، وهذا يمنع من التأثير في مرحلة البقاء. فإرجاع المعنيين والمفهومين إلى معنى واحد، هذا برهان لا يثبته، مضافا إلى أن يعني الحس العرفي واللغوي لا يساعد عليها، العرف يميز بشكل واضح بين ماذا؟ بين الدفع وبين ماذا؟ وبين الرفع. إذن الصحيح هو أنهما معنيان متغايران ومفهومان متغايران، لكن بناء على هذا التساؤل السابق يبقى على حاله، تساؤل ماذا يقول؟ بأنه كيف استعمل الحديث الشريف كلمة الرفع في نفي الأحكام في موارد الإضطرار والإكراه وغيرها، مع العلم بأن هذه الأحكام منتفية أساسا في موارد الاضطرار، لا أنها تحدث بسبب الاضطرار ثم الحديث شنو يرفعها ويمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة شنو حدوث. لا لا، ليس هكذا، وإنما هي أساسا منتفية، أساسا وجد مانع يمنع من تأثير المقتضي في حدوثها، فكيف استعمل الحديث الشريف كلمة الرفع بناء على ما هو الصحيح من تعدد المفهومين، وأن مفهوم الدفع غير مفهوم ماذا؟ مفهوم الرفع. هذا التساؤل مطروح وموجود في كلماتهم. هناك وجوه للجواب عن هذا التساؤل، نذكر وجهين من هذه الوجوه. الوجه الأول هو اللي ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه، وهو أن يقال أن الرفع في الحديث أطلق إنما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة. هذا هو المصحح علما لإطلاق الرفع على نفي هذه الأحكام، مع علمنا بأنها منتفية أساسا عند حدوث الاضطرار، لا أنها ثابتة والحديث يرفعها حتى يصح إطلاق الرفع. قل لا، مو بهذا الاعتبار هي استخدم الرفع في الحديث، وإنما استخدم الرفع في الحديث على نفي هذه الأحكام باعتبار ثبوتها وين؟ في الأمم السابقة، في الشرائع السابقة، فيكون استعمال الرفع استعمال في معنى الحقيقة، وليس فيه أي تجوز، باعتبار أن الحكم إذا كان موجود في الشرائع السابقة الحكم لا يشرع فيه، حتى في الشرائع السابقة لا يشرع بشكل مؤقت، بشكل مقيد بوقت معين، لا يشرع مطلقا، يشرع مطلقا، ثم بعد ذلك يأتي ما ينسخه، يأتي ما ينسخه. فإذا فرضنا أن هذا الحكم موجود في الشرائع السابقة، وفرضنا أنه شرع مطلقا يعني لم يؤخذ فيه وقت محدد، حينئذ يصح أن يقال بأن الحديث رفع ذلك شنو؟ ذلك الحكم، رفع ذلك الحكم بالمعنى الدقيق لماذا؟ لكلمة الرفع، بمعنى إزالة الشيء الثابت، بمعنى رفع الأمر الثابت، إعدام الشيء الثابت، ما شئت فعبر. بالنتيجة الأحكام لها ثبوت، هي موجودة ولو في الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة، وهذا لا يكفي، يكفي لاستعمال كلمة الرفع في نفيها، وإن كنا نعلم نحن بأن هذه الأحكام في شريعتنا ليس لها وجود بمجرد عروض حالة شنو الاضطرار وحالة إكراه وحالة النسيان، ليس لها ثبوت، لكن هي ثبوتها في الشرائع السابقة، هذا يكفي لتصحيح استعمال ماذا؟ استعمال الرفع في هذه الموارد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن المصحح أو الجهة المصححة لاستعمال الرفع في محل الكلام السماء الرفع بمعنى المقابل للدفع بحسب الفرض في محل الكلام، الجهة المصححة هي الوجود الاقتضائي لهذه الأمور، لهذه الأحكام، وجود الاقتضائي للحكم الشرعي هو يصحح نسبة الرفع إليه. إذا فرضنا أن الحكم الشرعي في حالة الاضطرار والإكراه صحيح وليس له وجود، ليس له وجود، لكن له وجود اقتضائي بوجود ماذا؟ بوجود مقتضيه وملاكه. هذا الوجود الاقتضائي للحكم الشرعي في حالة الإكراه والاضطرار، وجود الحكم بوجود ملاكه ومصلحته ومقتضيه، هذا يصح إسناد الرفع إليه فيقال رفعه الشارع بعد ثبوته. لكن يا ثبوت، الثبوت الاقتضائي، الوجود الاقتضائي، الوجود الملاكي، هذا يصح نسبة الرفع إليه. هذا المعنى، هذا الوجه الثاني هو اللي ننطلق منه إلى البحث المقصود في هذا الأمر الثاني. البحث المقصود في هذا الأمر الثاني ليس هو هذا، وإنما هو أنه طرح هذا الكلام في أنه هل يمكن تصحيح الفعل الذي يضطر المكلف إلى تركه لكنه يأتي به بالرغم من الاضطرار إلى الترك، يأتي به. هذا ممكن افتراضا، إذا افترضنا أن الاضطرار لا يصل إلى مرحلة الاضطرار العقلي بحيث لا يمكنه الإتيان به فيضطر إلى تركه، يعني عقلا لا يمكنه، هذا من يقدر نفترض صدوره منه. لكن الاضطرار المعتبر ليس هو هذا، ليس هذا فقط، لا، الاضطرار العرفي العادي. فإذا اضطر إلى ترك، أفرض عبادة، اضطر إلى ترك الوضوء، اضطر إلى ترك الغسل، لكن اضطرارا مو عقليا بحيث يمتنع أن يصدر منا، لا، اضطرار عرفي، هو تحمل الضرر، تحمل الإكراه، تحمل الحرج وجاء بالوضوء وصدر منه الوضوء. أكره على ماذا؟ على ترك الوضوء. أكره على ترك الوضوء. أكره شنو يعني؟ يعني توعده المكره بماذا؟ بإيقاع الضرر به، وتحمل هذا الضرر، تحمل الضرر وتوضأ، صدر منه الوضوء. هل يمكن تصحيح هذا الوضوء الصادر مع الاضطرار، مع الإكراه، مع الحرج؟ يمكن تصحيح هذا الوضوء أو لا يمكن تصحيحه؟ والمقصود ليس تصحيحه بأدلة خاصة، إنما تصحيحه بماذا؟ بحديث الرب. هل يمكن لحديث الرب أن يستفاد منه صحة الفعل المضطر إليه إلى تركه إذا صدر من المكلف، صحة الفعل المكره على تركه إذا صدر من المكلف، أو لا يمكن تصحيحه؟ في باب الإكراه واضح، إذا كان هناك حرج، الوضوء حرجي، إذا دخلنا هذا في مسألة في باب الاضطرار إلى ترك الوضوء باعتباره حرجية فهو مضطر إلى تركه، وتحمل الحرج وتوضأ، تحمل الحرج واغتسل، هل يمكن تصحيح هذا الغسل أو لا؟ بماذا؟ بحديث الرافع. هنا يدعى بأنه يمكن تصحيح هذا الفعل إذا جاء به المكلف في حالة الحرج أو في حالة الإكراه، وفي المقابل قد يقال بعدم إمكان تصحيحه، لا يمكن تصحيحه بحديث الرافع. الذي يقول بعدم إمكان التصحيح لعل دليل واضح، يقول باعتبار أن حديث الرافع يتكفل رفع الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على ماذا؟ المترتبة على ما يضطر إليه المكلف، ما يضطر إليه المكلف. المكره يرتفع عنه ماذا؟ وجوب الوضوء يرتفع عنه وجوب. لأنه أكره على ماذا؟ أكره على ترك الوضوء أو اضطر إلى ترك الوضوء، حينئذ وجوب الوضوء يرتفع عنه، يرتفع عنه وجوب الوضوء، لا يجب عليه الوضوء وهو مكره على ماذا؟ وهو مكره على تركه. لا يجب عليه الغسل وهو مضطر إلى ماذا؟ وهو مضطر إلى تركه. فإذا ارتفع وجوب الغسل وارتفع وجوب الوضوء فلا طريق لتصحيح الوضوء لو صدر عنه، لا طريق لنا، لا دليل على صحة هذا الوضوء، لأن طريق تصحيح الوضوء هو عندما يتعلق به الوجوب، عندما يتعلق به الوجوب فنقول هذا فعل أوجبه الشارع على المكلف، فلو صدر منه يقع شنو؟ يقع صحيحا. أما حيث يرتفع الوجوب بحسب الفرض بحديث الرفع عن هذا الوضوء أو الغسل الصادر منه في حالة الإكراه على التارك